أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في هذه الآية، وهي قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقلنا بأن الاستدلال بها متوقف على بيان معنى الإضلال، وقد تقدم في البحث السابق معاني ثلاثة للإضلال محتملة في الآية. أما المراد الإجمالي من الآية، فإن الآية القرآنية تقرر بأن الله لا يضل قوما بعد أن هداهم إلى الإسلام، فبعد هدايتهم إلى الإسلام لا يمكن أن يحكم عليهم بالضلال حتى يبين لهم ما يتقون. والمراد من ما يتقون من ماء الموصولة هو الفعل أو الترك الذي يجتنبونه. إذن المراد من ما يتقون هو الفعل أو الترك الذي يجتنبونه، لا أن المراد من الآل حتى يبين لهم ما يتقون الإسلام. بعد أن بين لهم الإسلام ما كان الله ليضلهم، ليس هو المراد من الآية، بل المراد من الآية بعد أن هداهم للإسلام فصاروا مسلمين لا يحكم عليهم حال كونهم مسلمين بأنهم ضالين ويسجلهم في ديوان الضلالة حتى يبين لهم الفعل أو الترك الذي يتحقق به الاتقاء. ما يتقون يعني المصب الذي به يتقى، أي الفعل والترك. ويشهد لهذا المعنى أيضا ما ذكر في بعض الروايات التفسيرية للآية. هذا مطلب مهم. إذن المراد من ماء الموصولة الفعل والترك الذي يكون مصبا للاتقاء. فلاحظ وهنا روايتان وردتا في بيان هذه الآية. الرواية الأولى ما ورد في الكافي الجزء الأول، باب البيان والتعريف ولزوم الحجة. الكافي الجزء الأول، الباب باب البيان والتعريف ولزوم الحجة. الحديث الثالث، صفحة 163. قال هكذا الرواية: عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، قال: حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه. ففسر ما يتقون ما معنى ما يرضيه وما يسخطه. ومن الواضح أن مصب الرضا والسخط الفعل الذي يكون مركزا للمحبوبية أو المبغوضية، لا نفس الحكم الشرعي. هذا مهم، مو نفس الحكم الشرعي. إذن ما يتقون ليس المراد منه الحكم الشرعي، فإن الذي يرضيه ويسخطه مو الحكم الشرعي، لأن الحكم فعله، لا معنى أن الذي يرضيه أو يسخطه الفعل.
ما يرضيه ويسقطه هو الذي يكون مركز للمبادئ من الإرادة والكراهة، وهو متعلق الحكم وهو الفعل. فالصلاة مما يرضيه، بل وعدم أداء الأمانة مما يسخطه. هذه رواية. الحديث الخامس من نفس الباب اللي هي رواية عبد الأعلى التي مرت علينا سابقا، رواية عبد الأعلى قال رسول الله، نعم هذه الرواية، بلي قال قلت عبد الأعلى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلحك الله، هل جعل في الناس أداة ينالون بها المعرفة؟ بلي هل جعل في الناس بلي هل جعل في الناس أداة ينالون بها المعرفة؟ قال فقال لا. فقلت فهل كلفوا بالمعرفة؟ لغة عبد الأعلى اللي بحثناها. قال لا، على الله البيان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا الظهر دارس أدلة البراءة. قال قال وسألته وما كان الله ليضل، لأن يعني آيات جاب آيات البراءة وقالها بعد الأصوليين بحثين هالآية بعد كمل هيانة. قال وسألته، قال وسألته عن قوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، قال حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه. وقد قلنا ما يرضيه، ما يرضي مصب الرضا والسخط الفعل الذي هو مصب للإرادة والكراهة، لا الحكم، لا الحكم الشر الشرعي. إذن الآية هكذا مفادها، إن الله سبحانه وتعالى إذا هدى قوما وشخصا للإسلام ما كان الله ليضل شخصا بعد أن هداه للإسلام حتى يبين له الفعل أو الترك الذي يتعلق بسخطه ورضاه، فما لم يبين فلا يسجله في ديوان الضالين. وحيث إن التسجيل في ديوان الضالين عرفا بمعنى العقوبة، فمرجع الآية لا يعاقب الله شخصا حتى يبين له ما يرضيه وما يسخطه، الفعل الذي يرضيه ويسخطه. فقبل بيان الفعل لا يعذب الله العبد. واضح الفكرة؟ إذن مرجع الآية لبا بعد هذا البيان الذي أشرنا إليه عدم مؤاخذة العبد عند عدم البيان، عدم مؤاخذة، لا ينسبه إلى الضلال، لا ما ينسبه، وعدم النسبة إلى الضلال بمعنى عدم العذاب، عدم العقاب. فتدل الآية على عدم العقاب بعد شنو؟ قبل البيان. ولتعميق المطلب أكثر نقول هاتين الروايتين بحثها، يعني اللي حب يراجع الروايتين لأنه بحث مفصل في سندها، في سند الروايتين تعرض إليه بلي السيد الحائري في هامش المباحث، لأنه سيد الشهيد تعرض إلى مثل ما تعرض إليه الشيخ الأعظم في هامش المباحث الجزء الثالث من القسم الثاني، الجزء الثالث من القسم الثاني صفحة 105، هناك تعرض إلى هاتين الروايتين سندان، لمن أحب أن يراجع، لأن في مشكلة في سندي الرواية مفصل، هل الروايتين اللتين أشرنا إليهما تامة أو غير تامة. ولتعميق المطلب أكثر نقول قد ذكرنا بالأمس أن الضلال يوجد له معان ثلاثة محتملة، فهل الاستدلال يتم على جميع هذه المحتملات الثلاث أو لا؟ إذ تارة نفسر الإضلال بمعنى النسبة إلى الضلال، نظير ما لو قيل فسقت زيدا أي نسبته إلى الفسق. بناء على هذا الاحتمال الأول يكون معنى الآية أن المولى يقول لا أنسب شخصا إلى الضلال ما لم يحصل لهم البيان، ما لم يبين الله لهم الفعل أو الترك الذي هو مصاب لرضاه لا ينسبهم إلى الضلال. وهذا التعبير عرفا يراد منه المعذورية من قبل المولى، واضح؟ فأنا إذا أقول لا أنسبك إلى الضلال لا أحكم عليك أنك ضالون ولا كذا، الظاهر عرفا من هذا التعبير المعذورية من قبل المولى. فهذا اللسان لسان عرفي عن بيان المعذرية، فمرجع الآية أن المكلف معذور من قبل المولى قبل البيان، فيتم الاستدلال بالآية من هالجهة. هذا إذا كان المراد أي معنى النسبة إلى الضلال. وأما إذا
بين الحكم والنسبة،
نفس الشيء، الحكم يعني هو النسبة، لأن الحكم حقيقته نسبة بين طرفين، بين الشخص وبين الحدث. الحكم يعني النسبة بين الحدث وماذا والفاعل وطرف الحدث، كما ذكروا في المنطق. حكم عن نسبة، بل الحكم عن أن ينسبه، فسقت فلانا حكمت عليه بالفسق يعني نسبته إلى الفسق. هذا هو المعنى الأول. وأما بناء على المعنى الثاني فالاستدلال أوضح من أول الأمر، معنى يضل بعد عدم حمله على المعنى الحقيقي، وهو ما يساوق الجبر مثلا. نقول هذا التعبير كناية عن العذاب الأعم من الدنيوي والأخروي، ما كان الله يعني يعذب عذابا دنيويا أو أخرويا، لأن الضلال تارة في الدنيا بأن لا ينظر إليه برحمته الواسعة ويوكله إلى نفسه فيهلك، صحيح؟ إذا أوكل الله عبدا إلى نفسه فإنه يهلك ولا يبين ولا يلهمه طرق الخير، أو أن المراد منه العذاب الأخروي. فالآية حينئذ تدل بوضوح على أنه لا عذاب من قبل المولى قبل البيان، لا دنيوي ولا أخروي، فحينئذ تكون الآية أيضا تامة الاستدلال. أما المعنى الثالث وهو أن المراد من الإضلال الإشارة إلى عذاب دنيوي، وهو الخذلان من قبل المولى بأن يمنعهم فيض رحمته الواسعة ويوكلهم إلى نفسهم في الدنيا، لأنهم أعرضوا عن الله فيعرض عنهم في الدنيا فلا يهيئ لهم أسباب الخير وأسباب الصلاح في معاشهم في أمورهم في الحياة الدنيا. فهل يتم الاستدلال واضح بالآية أو لا؟ قد
شلون يعني يضلهم في الدنيا ثم لا يتقل ذلك إلى الآخرة؟
مو ناظر إلى الآخرة الآن في الآية. الآية ناظرة إلى عذاب دنيوي، ما كان فعل ماضي، وناظرة إلى سنة كونية أن المولى سبحانه وتعالى لا يخذل العبد ولا يقطع عنه سبل رحمته ويوكله إلى نفسه قبل أن يقوم بوظيفته، وهو بيان ما يتقون. نعم، إذا بين لهم ما يتقون فتم المقتضي من قبله وأعرضوا عنه فإنه يوكلهم إلى نفسه. فجاي الآية تتكلم كما الآية السابقة شأن من شؤون عالم الدنيا، حيث عبرت بكان الفعل الماء الماضي. أما أنه ما هي قوانين الجزاء الأخروي، هل أن المولى يعاقب قبل البيان أو يجب الاحتياط قبل البيان، مسألة أخرى. قد يجب الاحتياط قبل البيان، لكن هذه مسألة الاحتياط قبل البيان بلحاظ المسألة الأخروية، غير أن المولى يقرر سنة من سنن عالم الدنيا، وهو أن المولى من قبله لا يرفع يده عن رحمته الواسعة عن عبيده حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا بين وتم المقتضي وتمرد العاد ولم يلبس لباس العبودية وزي العبود ولم يقم بوظيفة العبودية بعد ذلك، فإن المولى يوكله إلى نفسه ويطرده عن رحمته بما يتعلق بمعاشه وما شاكل ذلك من أمور الدنيا. خصوصا أن التعبير وما كان على رأي الشيخ كان، يعني إشارة إلى الماضي، والإشارة إلى الماضي يتعلق بالأمور الدنيا، لأن الآخر أمر استقبالي ليس أمرا ما ماضويا. بناء على هذا الاحتمال الثالث، قد يقال بأن الآية حينئذ لا تصلح دليلا للاستدلال، لأنها تتكلم عن العذاب الدنيوي، وهذا ما أشار له الشيخ الأعظم، فقال يحتمل إن لم يكن الظاهر من الآية لمكان التعبير بكانه التي هي فعل ماضي يدل على أن الحدث واقع في الزمان السابق، فظاهر الآية التكلم عن أمر ماضي وعن أمر سيأتي استقبالي وهو العذاب الأخروي، فالآية ظاهرها التكلم عن سنة أو الإخبار عن الأمم السابقة أنه لا تخافون متى ما هدى شخص للإسلام، فما كان الله ليضله بعد أن كانوا شنو بعد أن كانوا شنو بعد أن كانوا لم يبين لهم ما يتقون. فحينئذ قد يقال الآية أجنبية كأجنبية الآية السابقة. ولكن ذكر المصنف وبعض الأعلام بأنه حتى في هذا الاحتمال الثالث يمكن تقريب الاستدلال، فإن الآية وإن كان المدلول المطابق لها نحو من العذاب المساوق للخذلان والطرد عن كثير من أبواب الرحمة، إلا أنه يمكن التعدي إلى العذاب الأخروي بأحد بيانين: البيان الأول الأولوية القطعية اللي هو الفحوى، وهو الأولوية بأن يقال إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يخذل الإنسان ولا يطرده من أبواب الرحمة بما يرجع إلى الأمور الدنيوية إلا بعد البيان، فكيف يعاقبه في الآخرة قبل البيان؟ تفتين؟ إذا كان هذا العذاب الأقل الدنيوي الذي هو طرد خذناء من الخذلان في الدنيا، أن يسلب عنه بعض أبواب الرحمة بما يرجع إلى الدنيا، إذا كان هذا العذاب لا يتحقق عند المولى إلا بعد البيان، فكيف يعذبه العذاب الأخروي الذي هو أشد بكثير من عذابات الدنيا قبل البيان؟ فإنه هذا غير عرفي وبعيد جدا. فحينئذ إذا كان العذاب الأقل الدنيوي الذي هو نحو من العذاب أضطر من الرحمة بمستوى معين أنه بل لا يهيئ له أسباب معاشه، فيقع في ضيق في الدنيا، يقع في حرج، هنا من العذاب، فيقع في ضيق، يقع في حرج، يقع في مشاكل، إذا كان هذا العذاب الدنيوي لا يتحقق عند المولى إلا بعد البيان، فهل يعقل أن عذاب شديد كعذاب الآخرة الذي هو أكبر من عذابات الدنيا فوق ما نتصور بكثير أنه ينيطه بعدم البيان؟ فنستفيد من باب الفحوى والأولوية أن أيضا العذاب الأخروي منوط بشنو؟ منوط بالبيان. وهذا هو معنى الفحواء، يعني التمسك بالأولوية القطعية. هذا بيان. بيان آخر ما أشار له بعض الأعلام، وهو ما أشار إليه السيد الشهيد، صفحة 103 من المباحث. السيد الشهيد بحث هذه الآيات في المباحث أكثر من البحوث. البحوث والتقرير الثاني، إذا تعرفون أن السيد الشهيد تقريران أو ثلاثة الرئيسيين، المباحث والبحوث، في تقرير آخر من عبد الساتر. تقرير المباحث دورة متقدمة على تقرير البحوث، مو نفس الدورة. لا، في المباحث فصل كثير في الآيات، وفي البحوث أجمل جدا في الآيات. فإذا تراجع البحوث، أول الآيات أقل، ممكن الآيات تعرض إليها، ممكن آية أو آيتين أو ثلاث ما الآن، وبحث مختصر. أما في المباحث البحث أكثر سعة، لأن دورة مختلفة. هناك أشار إلى هذا المطلب بأننا لو سلمنا أن المراد من الإضلال نوع خاص من العذاب، وهو الطرد من الرحمة وما شاكل ذلك، يقول الخصوصية ملغاة بحسب الارتكاز العرفي، كما ألغيتم خصوصية الرسول في الآية الأولى بحسب المرتكزات العرفية، هنا أيضا المرتكز العرفي يلغي خصوصية هذا العذاب، ويرى أن المولى أنه لا يعذب. تفتين مو يتكلم عن خصوصية في هذا العذاب، وهو عذاب خاص بمعنى الطرد والرحمة منوط بكذا دون باقي العذابات. الذي يسمع الآية يتلقى الآية بغض النظر عن خصوصية المورد، وهي خصوصية العذاب الدنيوي، أن المولى من ديدنه العام أن لا يعذب إلا بعد البيان حتى يبين لهم ما يتقون. المولى إذا أتم المقتضي على عبده فبين لهم ما يتقون، حينئذ لا يعذب. فظاهر الآية عرفا تعليق طبيعي العقاب على البيان، بلا حاجة إلى التمسك بالأولوية العرفية القطعية أو الأولوية القطعية. ولهذا هنا بيانان، إما أن نقول لا، ظاهر الآية عذاب خاص، ما نلغي، لكن نتعدى إلى غير المورد بالأولوية القطعية. وإما أن نقول أز أول من الأول أن الآية ظاهرة في تعليق طبيعي العذاب على البيان بحسب النظر العرفي، ولا يرى خصوصية لهذا العذاب، لأنه ليس من شأن المولى أن يعذب قبل أن يبين لهم ما يتقون. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالآية. ولكن المحقق اليزدي في حاشيته المباركة على شنو؟ قبل الحاشية، والذي يؤكد أن نظر الآية يشمل لا أقل العذاب الأخروي هو ملاحظة سبب النزول. متفتين؟ الذي يؤكد أن الآية مناظرة فقط إلى العذاب الدنيوي، وإن كان قد يكون موردها عذاب دنيوي إذا كان موردها. والآن سنأتي إذا لاحظنا من تعرض إلى أسباب النزول الآية يتأكد الاستدلال بالآية. لاحظوا، وهو ما ذكره في مجمع البيان. قال في مجمع البيان، وقد نقل عبارته أيضا من؟ بل في بحر الفوائد للإشتياني، للميرزا الإشتياني، الميرزا الإشتياني في بحر الفوائد، بل نقل عبارته فقال، قال في مجمع البيان: وما كان الله ليحكم بضلالة، فسر يضل يعني ينسبهم أو يحكم عليهم بالضلالة، ليحكم بضلالة قوم بعدما حكم بهدايتهم حتى يبين لهم ما يتقون من الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية. أشكلنا عليه اليوم، قلنا يتقون ما شنو؟ ما الحكم لو الفعل مو الأمر، فسره في مجمع بالأمر، واضح؟ شوف عبارته: حتى يبين لهم ما يتقون من الأمر بالطاعة، مو أمر مو أمر مو عوق. ما يتقون ما الموصول بمعنى الفعل والترك، ما يسقطه وما يرضيه، والذي هو والذي يسقطه ويرضي، مصبل 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 الأمر، لا نفس الأمر، واضح بس مو نفس الأمر. يبين لهم ما هو، يبين لهم ماذا الأمر أو متعلق الأمر الذي هو مصب للرضا، يقول فيقول لهم الخمر هذا مصب لمبغوضيتي، سواء تعلق به الأمر أحرز الملاك، بين أنه فيه مبغوضية، أنهم النكتة أن ماء الموصولة المراد منها الفعل والترك الذي هو مصب للأمر لا نفس الأمر. قضية خبرية، يقول الخمر مبغوض، محتاجها، الخمر مبغوض، الخمر فيه عقوبة، وإحنا نستفيد الأمر والنهي. لا بين المبغوضية، يقول هذا الخمر شرب الخمر مصب لسخطي، من شرب الخمر أنا ساخط عليه. الأمر لو جاء ما هو إلا طريق لبيان أن المتعلق مسخوط للمولى، إذن الأمر طريقي مو هو اللي هو مصب الأساس. يعني لو واحد جاء قال لا أنا ما في طريق، خباه صح، لو ما في طريق الأمر لوحدة بالحيثية تقليدية، يقولون حيثية تعليلية يعني طريقية ومرآتية لبيان الفعل والترك الذي مصبا للسخط والرضا. المهم هي ترقيق في الآية، المهم الآن خب. وقيل يؤثر في دراسات أعلى، يؤثر السيد الشهيد، عقد بحث في هذا المسألة لأن أثر على الاستدلال، ليش نركز عليه؟ لاحظوا كلام السيد الشهيد في المباحث، ربط المطلب بهذا لأن أثر، لأن بعدين بيأتي النبع سيؤثر. وقيل، المهم وقيل كذا، وقال لا سبب النزول، قال في سبب النزول، قيل ما هو سبب النزول؟ مات قوم من المسلمين على الإسلام قبل أن تنزل الفرائض، ما يسقطه أو ما يرضيه الفرائض. مات قوم من المسلمين على الإسلام، تدريجية الأحكام، مات على الإسلام قبل أن تنزل الفرائض، فقال المسلمون يا رسول الله صلى الله عليه وآله إخواننا الذين ماتوا قبل الفرائض ما منزلتهم؟ إذن إشارة إلى عذاب دنيا أخروي، أخروي الله عاقبهم يعني. فقال فنزل، بلي فنزل هاي الآية، وما كان الله ليضل قوما، يعني ما كان الله ليحكم على أشخاص بأنهم معذبون، بأنهم بعد أن هداهم للإسلام حتى يبين لهم ما يتقن الأفعال التي تسقطه وترضيه، فلو ارتكبوا شيئا قبل بيانه فإن هذا معذورين من قبلي. واضح الآية سبب النزول. خب قيل هذا سبب، قيل سبب آخر، لما نسخ بعض الشرائع وقد غاب أناس وهم يعملون بالأمر الأول، الشريعة الأولى يعملون بالأمر المنسوخ، إذ لم يعلموا بالأمر الثاني مثل تحويل القبلة وغير ذلك، وقد مات الأولون على الحكم الأول، وسئل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك، فأنزل الله الآية وبيّن أن لا يعذب هؤلاء على التوجه إلى القبلة الأولى حتى يسمعوا بالنسخ ولم يعملوا بالناسخ، فحينئذ يعذبهم به. هذا كلام من؟ كلام مجمع الحديث أسباب النزول، تؤكد نظر الآية إلى العذاب الأخروي، فهي مؤكد للمطلب، لأنه تعرفوا أسباب النزول كلها أحاديث شنو مراسيل وما شاكل ذلك، فهي تؤكد المطلب، تؤيد المطلب، قرين على المطلب. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالآية. أشكل الفقيه النبيه، الفقيه النبي، استنى كان يقول فقيه النبي يقصد سيد المستمسك، يقول لأنه بلي لأنه شنو قوي جدا في النكات الخفية، فيقول نبي تتوحد دقيق النبي، نبي يعني ها يتنبه بسرعة، دقاق في المطالب، شعرات قوي الدق، صاحب المستمسك معروف في هذه المسألة.
هل
وهو قوي جدا في الاستظهارات جدا معروف سيد المستمساك قوي جدا في الاستظهارات العرفية. سيد المستمساك سيد الحكيم سيد الحكيم سيد محسن. قال الفقيه السيد اليزدي وما أدراك من السيد اليزدي. نعم لا أقول لك هناك فقيه النبي المستمساك الآن السيد اليزدي قصدي أقول استاذني عبر عن النبي السيد المستمساك الآن أقول فقيه النبي السيد اليزدي أقصد السيد اليزدي. لاحظوا فليلاحظوا كتابه العروة قبله شنو عشوة هو الذي كتب العروة وفروحه هو اليزدي. كان يتناقش اليزدي معه ما أذكر أسماء مو زين فيتناقشون فأحد الكبار سألوه هو أصولي كبير من الكبار جدا عند الطائف المهم فسأله شخص ماذا تقول في هذه المسألة قال اليزدي موجودك موجودك بحر في الأصول هذا بحر في الفقه فذاك جاب قال مقتضى القاعدة كذا كذا قال له خمس روايات في المسألة قال يعني مسألة فيها خمس ولا تصل النوبة إلى هاي القاعدة خمس روايات في المسألة كذا 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 والله قد أورد الشيخ كذا وقد أورد كذا وهذه الرواية معارضة وتطاقة وكذا والتقييد العرفي أعطاه النتيجة فالجمع فالجمع مهما أمكن أولى من الطرح. قال الفقيه اليزدي قال بأنه بناء على أن الظاهر من الآية كما أنا أشرح كلامه بناء على أن الظاهر من الآية كما يصر عليه الشيخ الأعظم النظر إلى أي عذاب العذاب الدنيوي لمكان التعبير بكان الدال على المضي فالآية ناظرة إلى عذاب دنيوي وهو الخذلان فإن كان المراد منه الخذلان فلا يتم الاستدلال بالآية لأن دعوى أن العقاب الأخروي أشد من الخذلان دعوى غير مسلمة بل الخذلان يقول بل الخذلان من الله أعلى بمراتب من العقاب لأن معنى الخذلان أن الإنسان وصل إلى مرتبة لا يرجى أن ينظر إليه أما العذاب الأخروي يعطي جلدتين يوديه الجنة واضح يعطي ضربتين يعطي شلختين يوديه النار فتوديه الجنة يقول الخذلان واحد خذلان وش ما يقول هذا مخذول ما خذول يعني وصل إلى درجة من البعد عن الله بل إلى أنه لا يرضى لا يرجى رحمته فلو مات يكون معذب أشد العذاب في يوم القيامة واضح فالخذلان في الدنيا قنطر إلى العذاب الشديد في وين في الآخرة بل أشد العذاب مخذول ولا يعبر بالخذلان في النصوص أيضا إلا لتلك المرتبة الشديدة رحمة الله واسعة كيف الله يعرض عن رحمته الواسعة يعني وصل إلى درجة بعد خلاص لا يرجى فيها الرحمة مطرود مثل إبليس لا مو أي عذاب إحنا العمل بحثنا في الأصول العمل في بحثنا مع إحنا يعاقب في الدنيا مع الخلود ذاك العذاب الشديد فهي تشير إلى عذاب شديد جدا في الآخرة وهو العذاب الذي متعقب للخذلان في الدنيا مو طبيعي العذاب كجلدتين كلا كيجعلون في الصراط خلوا في الصراط فترة طويلة يعذب في القبر لكنه يأتي طاهرا يوم القيامة فيدخل الجنة أليس هناك العذاب مو تشكيكي واضح فهل الآية التي تدل على العذاب الشديد المتعقب بالخذلان والطرد من الرحمة تساوق بالأولوية العذاب الأقل لا تساوق بالأولوية فدعوى الأولوية دعوى غير صحيحة لأن مو هذا عذاب دنيوي محض عذاب دنيوي كاشف عن عذاب شديد في الآخرة كأن الآية تبين مرتبة شديدة من عذاب الأخروي الله ما يعذب أحد عذاب أخروي شديد إلا أن يبين وهذا لا ينفي أنه يعذبه عذابا قليلا قبل البيان حيث أنه قال ينبغي على أن يحتاط مثلا بالتفتين يقول المولى أنا ما أعذب شخص بالخلود في جهنم مثلا بذاك العذاب سرادق من نار تحت أطباق جهنم إلا أن أفعل كذا وهذا ما ينافي عنه لو لم يفعل كذا فيعذب عذابا أقل فإذا كان ظاهر الآية هو أي معنى؟ الخذلان وإشارة إلى عذاب شديد، فهذا لا يمكن التمسك به في الرواية، وحينئذ تتخرب الاستدلال. إن لم نقل أن ظاهر الآية ذلك فلا أقل من الإجمال والتردد بين المعاني، فتسقط الآية عن الاستدلال، إذ لعل نظر الآية إلى ذاك العذاب الشديد. وإلغاء العرف للخصوصية دعوى عهدتها على مدعيها، لأن العذاب تشكيك وكل له شؤونه. يوقف في الصراط عذاب له قوانين، يعذبه في القبر عذاب له قوانين، يخلده في النار عذاب له قوانين، لا ينظر إلى وجه النبي عذاب له قوانين. مو هكذا كل شيء كله قوانين واحدة بحيث تقول ملغات عرفان وكل العذاب على واحد؟ واضح؟ إذن بالالتفات إلى درجات العقوبة ومنازل الجنة ومنازل النار ومنازل العذاب، فلا يمكن إجراء قوانين بعض المراتب الشديدة للمرتبة الأضعاف. إلغاء الخصوصية عهدتها على مدعيها، لأن مقتضى القاعدة أصالة الموضوعية في النصوص. ما يحتاج إجمال كافي. بلي متى يقال ضال؟ أضل الله الشخص، أليس هذا تعبير عن أن الإنسان وصل إلى درجة لا ينظر إليه الله برحمته فأضله خلاص، أضله الله على علم. هذا التعبير في الضلال. لاحظوا القرآن اليوم، رجع القرآن شوف الضلال وين استعمل الضلال، متى منهم أبعد المضلين وضالين، كلش دلائل اللي وصلوا حال من التمرد. أما إنسان عصى معصية واحدة ما يقولون ضال، عصى معصية واحدة ما يقول أنه ضل وأن الله بل سجله في ديوان الضالين ونسبه إلى الضلال. هذا العذاب لاحظها من النصوص أكثر، الظاهر منها إشارة إلى مرتبة من مراتب الشدة من البعد عن رحمة الله، لأنه بعد الله لا ينظر إليه برحمته الواسعة. ولا أقل من الإجمال والاحتمال، يكفينا الاحتمال والاحتمال والإجمال، ما لم تستظهروا أن هذه الآية مطلقة للعذاب الأخروي وتقول أن العذاب الأخروي مطلق كذا، تحتاج إلى مقدمات كثيرة. ولعله لأجل ذا قال اللهم شيخ إلا أن يكون بالفحوى، اللهم إذا جابوها يعني المطلب ما يتم إلا بيحتاج إلى عنايات وتوسل وغسل وتوسلة ركعتين. يعني ما يتم المطلب عادة يقول اللهم، يعني مطلب جدا ثقيل صعب إثباته، ويعني قبل يقول اللهم إلا أن يقال بالفحوى، يعني لا يمكن توجيه الاستدلال بالآية ودعوى الأولوية إلا بتكلف شديد. وإلا لو قلنا بالأولوية قد يقال أيضا بالأولوية في أي مسألة، في أي آية؟ الآية الثانية، الآية السابقة. لو قلنا بالأولوية من الانتقال من العذاب الدنيوي إلى العذاب الأخروي، لماذا لم تقولوا في الآية الثانية بالأولوية؟ تقول ألا وبعضهم حاول يدعي الأولوية، الآية أشارت إلى أنه ناظرة إلى أنه في الدنيا ما يعذبهم في الدنيا إلا بعد الرسول، إذا كان في الدنيا ما يعذبهم كيف يعذبهم في الآخر قبل الرسول؟ والعذاب الدنيا أهون من العذاب الأخروي، بل الآية هناك أوضح من هذه الآية، هذه ضلال وخذلان الذي هو أشد من مسألة التعذيب، مطلق التعذيب. فإن قبلتم بالأولوية فاقبلوها هنا دون هنا أو هنا، مع أن الشيخ ما قال بالأولوية في ذاك المطلب. هذا إذن الإشكال الأول الذي يرد على الاستدلال بالآية، أنه لم يحرز أن الضلال بمعنى يساوق مسألة العذاب الأخروي. هذا الإشكال الأول يا شيخنا شيخ مهدي، خلنا نقرأ. قال ومنها قوله تعالى الآية، ما معنى ما يتقون؟ أي ما يجتنبونه. ما يجتنبونه كل ما يركزوا على هالمطلع لما يدخلون فيه يقولون ما يجتنبونه، ليش؟ للنقطة أشرت إليها، أنه مو ترى بعد أن هداهم ما يتقون من الإسلام، كما بين في الشرح. ثانيا أن المراد مو الحكم، المراد من ما يكون مصبا للاتقاء وهو الفعل والترك، ما يجتنبونه من الأفعال والتروك، وظاهرها أنه تعالى لا يخذلهم. إذن الشيخ استظهر من الأضلب أي معنى خذلان، ليش؟ لأنه كان تدل على المضيفة تشير إلى عذاب دنيوي، والعذاب الدنيوي والإضلال في الدنيا بمعنى الخذلان. بل هذا هو الخذلان، هل معنى الظاهر يعني وصل إلى درجة كش مخذول، هذا معنى ظاهر من الخذلان، يعني أنه البعد عن ساحة الله بحيث لا ترجى رحمته، مسقوط عليكم. بعد هدايتهم إلى الإسلام، بعد إذ هداهم إلى الإسلام، إلا بعدما يبين لهم. وعن الكافي شرحنا، قرأنا الروايات وقلنا راجعوا، في هناك محل إشكال في أبحاث سندية في كلتا الروايتين. وعن الكافي وتفسير العياشي وكتاب التوحيد حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه. وفيه ما تقدم في الآية السابقة، ما هو الذي تقدم؟ أنها إشارة إلى العذاب الدنيوي ولا علاقة لها بالعذاب الأخروي، لمكان التعبير بكان الذي هو الفعل الماضي. كيف خريب؟ ما كان إذا قلنا أن كان بل تدل على السنة الكونية، سنة كونية في الدنيا،
بس ما عاد استدلال بكان
سنة كونية، لأنه ما قلنا أمس في داخل البحث أنه إذا وسط الكون بين النفي وبين الفعل، الظاهر أنه إشارة إلى سنة وشأن، تذكروا. فإذا تكون الآية ناظرة إلى سنة كونية أو سنة إلهية من سنن شؤون عالم الدنيا، أنه ما كان الله ليخذل ويطرد من رحمته في الدنيا شخص، سواء أمم سابقة أو أمم لاحقة، حتى يبين لهم ما يتقون، حتى ما يأثر فيرجع الإشكال عذاب دنيوي. ما يأثر، ما يأثر في هذا العذاب الدنيوي، هو الشيخ الماضية طريق إلى العذاب الدنيا. أنت توسع لو الضيق ما بيأثر، تنظر إلى الأمم السابقة للأمم اللاحقة، خب ما بيأثر في الإسلام. المدار أن الآية هل هي ناظرة إلى العذاب الدنيوي أو عذاب أخروي؟ يقولون الآية لو قلنا ما كانت تدل على سنة كوني سنة إلهية، من عممها من الأمم السابقة لي أمم لاحقة، وما في أمم لاحقة لأنها أمة الإسلام. المهم لو كان في أمم لاحقة من السنن الإلهية في عالم الدنيا أنه لا يخذل أمة من الأمم حتى يبين لهم ما يتقون. لا، حتى الفحوى تأتي مطلقا. إذا قلت أنه المولى لا يعاقب، لا يعاقب قوم في الدنيا بالطرد الذي هو أقل كذا، إذن هو ما ينفي في أمة محمد الأمم السابقة. فإذا ثبت أن العذاب الدنيوي منوط بالبيان، العذاب الأخروي أولى. لا، وش دخل الآية هذه الآية؟ لا الآن هذه الآية العامة حل استدلالنا. وما كان الله، بل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين. ما لنا علاقة بالعذاب الفعلي، هذه الآية تشير إشارة إلى العذاب الفعلي. هنا يقول المولى ما كان الله ليعذب قوما عذابا دنيويا حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا كان الأول هكذا، فإذا كان العذاب الدنيوي منوط بالبيان، فكيف يكون العذاب الأخروي الذي هو أشد غير منوط بالبيان؟ كان هذا العذاب في أمة، في فلان، في أمم لاحقة، ما يأثر سعة وضيقا. الأولوية إذا ثبتت في مكان تثبت في مكان آخر، ما يأثر، ما يأثر. هذا مو جوهر إشكال، بل هذا مو جوهر إشكال. اختصاص العذاب الدنيوي لمكان التعبير بكان إلى الأمم السابقة، عممناها إلى غير الأمم السابقة بالإشارة إلى سنة، هذا ما يأثر. ولعل الشيخ يقول أمم سابقة لأنه ناظر، ما في أمم لاحقة بعد، لأن هذه ناظر إلى القرآن، القرآن أمة محمد آخر الأمم، ما يأثر في الاستدلال في الأولوية عليها. وفيه كان ماضي، كانت تدعى على المضي لكنه سنة كونية، يقول كان تدل لا شيخنا كان تدل على الماضي ولكن التعبير بالكون يدل على عدم خصوصية في الماضي فيشمل الاستقبال لا أنه نتعدى إلى العذاب الأخروي هذا مدعانا مدعانا فيما كان كان ظاهرة في المضي غايته أن التعبير بالكون ظاهر عرفا في أن ما حصل في الأمم السابقة لسنة إلهية تتعلق بعالم الدنيا أما تعميمها إلى العذاب الأخروي من وين؟ هذا الذي يحتاج إلى إشكال هذا يحتاج إلى وجه كان غاية ما تقتضي صح أنه تعبير بالفعل الماضي والفعل الماضي نعممه إلى ماذا؟ إلى الأمم اللاحقة وفيه ما تقدم بالآية السابقة مع أن دلالتها أضعف من حيث إن توقف الخذلان على البيان غير ظاهر لاستلزام للمطلب اللهم إلا بالفحوى سؤال إلى بكرة وقت خلاص الآية لو تمت وبالخير عمت هل تدل حيث يسأل هل تدل على معنى يعارض دليل احتياط لو تم أو لا فهل الآية تنفع الأصولي بأن يثبت براءة تعارض دليل الاحتياط أو لا إلى غد فكروا راجعوا شوفوا وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.